الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخذنا في الدرس الماضي قول ابن مالك في ألفيته: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف نوي فيه غير الجزم وابدي نصب ما وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. عن ماذا تتكلم هذه الأبيات؟ المعتل من الأفعال. وما هو المعتل من الأفعال؟
ما كان آخره
ألف ساكنة قبلها أو ما كان آخره واو قبلها ضمة وألف قبلها فتحة ويا قبلها كسرة. أحسنت. ما معنى قوله فالألف انوي فيه غير الجزم؟ يعني في الألف انوي الحركات يعني الضمة والفتحة. طيب وما معنى غير الجزم؟ نعم، الجزم يكون بحذف الألف. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، ايش معنى هذا يا أبا بكر؟ نعم، وأظهر الفتحة في الفعل المعتل بالواو أو الياء. نعم، فيكون التقدير فقط في الضمة، ما كان آخره واو وياء يكون التقدير في الضمة فقط، أما الفتحة تظهر بخفتها. وهذا معنى قوله والرفع فيهما، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن. ما معنى واحذف جازما ثلاثهن عندك؟ يعني في الرفع تقدر الضمة فيهما. الضمير هنا المثنى يعود على من؟ المعتل ب الواو والياء. نعم، يعود على الفعل المعتل بالواو والياء. فأنوي فيهما الرفع واحذف جازما ثلاثهن. ايش المراد بثلاثهن؟ المعتل بالألف والواو والياء، فهذا في الجزم كلها تجزم بحذف حرف العلة. هذا معنى قوله واحذف جازما ثلاثهن، يعني المعتل بالألف والواو والياء. ثم أخذنا شيئا من النكرة والمعرفة، فقال: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. فما هي النكرة عندك؟ نعم، يدل على شيء واحد لكنه غير معين، مثل جاء طالب. وذكر لها في البيت الأول ضابطا تعرف به وهو دخول ال، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن تؤثر فيه، أن تؤثر فيه. ولذلك قال نكرة قابل المؤثرة. ما معنى قوله أو واقع موقع ما قد ذكر؟ نعم مثل، نعم يعني يدل على معنى اسم يقبل الألف واللام وهو صاحب، صاحب، فتقول الصاحب. والمعرفة ما هو المعرفة؟ اسم يدل على، تفضل، اسم يدل على شيء واحد معين. والشارح قسمه إلى قسمين المعرفة، ما هما؟ ما لا يقبل ال ولا يقع موقع ما يقبلها، مثل جاء علي، هذا لا يقبل ال ولا يقع موقع ما يقبل ال. والثاني ما يقبل ال ولكنها لا تؤثر فيه التعريف، مثل العباس. والشارح ذكر أن المعارف كم؟ أنت معنا يا عايض، نسألك، ما حضرت عندك؟ سبعة. ما هي؟
الضمير والعلم واسم الجار واسم الموصول والمعرف العلم والمضاف إلى معرفة والنكرة المقصودة.
النكرة المقصودة. وذكر هنا ستة بالأمثلة، فقوله هم هذا الضمير، ذي هذا اسم الإشارة، وهند العلم، وابني المضاف إلى المعرفة، والغلام المعرف بالألف واللام، والذي الاسم الموصول. طيب هنا تعليق مهم نقرأه إن شاء الله. تعليق رقم واحد وهو وحده في هذه الصفحة، قال اعلم أن هذه الأقسام، ويريد بالأقسام يعني المعرفة، أقسام المعرفة السبعة، تختلف في درجة التعريف، وهذا ومعرفة درجة التعريف في المعارف مهم، لأن هناك قواعد نحوية فيها معرفة الدرجة والرتبة في المعارف، مثل مثلا الصفة، يقولون القاعدة عندهم أن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، إذا عرفت درجة المعرفة تستطيع أن تميز، صح، تستطيع أن تميز. فهنا يقول أن هذه الأقسام تختلف في درجة التعريف، فبعضها أقوى من بعض، بل إن النوع الواحد قد يتفاوت في درجة تعريفه، مثل الضمائر، الضمائر ثلاثة، ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب، هذه تختلف في قوة الدرجة، فأقواها المتكلم ثم يليه المخاطب ثم يليه الغائب. طيب، وأشهر الآراء أن أقوى المعارف وأعرف، وأن أقوى المعارف وأعرفها بعد لفظ الجلالة وضميره هو ضمير المتكلم، يعني هكذا الترتيب، أعرف المعارف لفظ الجلالة، أو ضمير يعود عليه فهو في رتبة لفظ الجلالة، هذا أولا. ثم الضمائر، الضمائر قلنا ثلاث رتب. طيب، فبعد لفظ الجلالة أو ضميره ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم ضمير الغائب، هكذا الترتيب. لفظ الجلالة ضميره ضمير المتكلم، ضمير المخاطب، ضمير الغائب. ولذلك قال هنا وضميره هو ضمير المتكلم، يعني بعد لفظ الجلالة وضمير لفظ الجلالة ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم العلم. ظهر أنه كذلك بعد ضمير المخاطب ضمير الغائب. هل في نسخة ذكر ذلك؟ ها عندكم نفس التعليق؟ لا، العلم يعني نعم بعد الضمير الغائب، لأن الضمائر في الرتبة قبل العلم، قبل العلم. لكن هنا قال ويلحق، سيأتي معنا. قال ثم ضمير المخاطب ثم العلم، وهو درجات متفاوتة القوة في درجة التعريف، ويلحق بعلم الشخص العلم بالغلبة، يعني جعل ضمير الغائب بعد العلم، بعد العلم. والسبب والله أعلم أن ضمير الغائب في الحقيقة هو يعود على العلم، يعود على العلم، مثل ما قلنا لفظ الجلالة ثم ضميره، وهكذا نقول العلم ثم ضميره، وضميره إنما يكون ضمير الغائب، ضمير الغائب. فمثلا لو قلت زيد قام، ما هو تقديره؟ تقديره هو، يعود على من؟ يعود على زيد. فهمتم هذا الآن؟ فإذا يكون الترتيب على هذا، أولا لفظ الجلالة ثم ضميره ثم ضمير المتكلم ثم ضمير الغائب ثم العلم ثم ضمير الغائب ثم ضمير الغائب. وهذا على الأشهر، وإلا بعضهم جعل الضمير قبل العلم مطلقا ولو كان غائبا. قال ثم العلم، وهو درجات متفاوتة القوة في درجة التعريف، ويلحق بعلم الشخص العلم بالغلبة. علم الشخص يعني الأعلام المشهورة كزيد وأحمد، وهذا تدل على شخص، وهناك أعلام لا تدل على الأشخاص لكن نقلت، نقلت إلى التسمية بالأشخاص، فهذا يسموه بالغلبة، مثل زيدون. الأصل أنه ليس بعلم، الأصل أنه ماذا؟ أنه جمع. طيب، لكن نقل إلى العلمية. قال ثم ضمير الغائب الذي تعين مرجعه، زيد قام أي هو تعين مرجعه، يعني يرجع إلى زيد. ثم اسم الإشارة والمنادى النكر المقصودة، وهما في درجة واحدة، لأن التعريف بكل منهما بواسطة القصد الذي يعينه المشار إليه في اسم الإشارة، والتخاطف في المنادى النكر المقصودة، في المنادى النكر المقصودة. يريد بهذا أن قولك مثلا هذا، هذا دل على معين بواسطة ماذا؟ الإشارة. وكذلك المنادى النكر المقصودة، فلما تقول مثلا يا طالب وتشير إلى خالد، أنت الآن قصدت من الطالب صح، لكن هذا القصد بأي شيء؟ بالإشارة، واضح، فهو قريب من اسم الإشارة، لأن كلاهما يتوصل إلى تعيينه بالإشارة أصلا، يتوصل إلى تعيينه بالإشارة. فجعلوا النكرة المقصودة في رتبة الإشارة، هذا معنى كلامه. ثم الموصول والمعرف بأل، وهما في درجة واحدة، الموصول يعني الاسم الموصول والمعرف بأل. أما المضاف إلى معرفة فهو في درجة المضاف إليه إلا إن كان مضافا للضمير، يعني المضاف إلى معرفة أن يعني يضيف مثلا إلى علم أو إلى اسم إشارة أو إلى اسم موصول، هذا كلها معارف، فهو في درجتها. ما أضيف إلى العلم فهو في درجة العلم، ما أضيف إلى اسم الإشارة فهو في درجة اسم الإشارة، وهكذا. قال إلا إن كان مضافا للضمير فإنه يكون في درجة العلم. قال ابن هشام هذا هو المذهب الصحيح، يعني ما أضيف إلى الضمير ما يكون في رتبة الضمير وإنما يكون في رتبة العلم يتساوى. وذكروا تعاليل في ذلك، وهذا قد مر معنا لو تذكرون في تعجيل الندى أنهم يعني أوردوا إشكال في قولهم مررت بزيد صاحبك، قالوا صاحب هنا يعرب صفة، والقاعدة عندهم أن الصفة لا تكون أعلى درجة من الموصوف، فلو جعلنا صاحبك المضاف إلى الضمير في درجة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وهذا لا يجوز عندهم. فحتى يخرجوا من هذا الإشكال قالوا إذن الضمير في رتبة العلم، فيجوز في الصفة أن تأتي في رتبة العلم. طيب يجوز في الصفة أن تأتي في رتبة العلم، لكن لا يجوز أن تكون الصفة أعلى من رتبة العلم، واضح؟ فإذن الخلاصة أن كل ما أضيف إلى معرفة فهو في درجة المعرفة، إلا ما أضيف إلى الضمير فإنه ليس في رتبة الضمير وإنما في رتبة العلم، وإنما في رتبة ماذا؟ العلم. قال وأقوى الأعلام، الآن انتقل لأنه قال الأعلام درجات أيضا، لما ذكر العلم في الفائدة هذه قال وهو درجات متفاوتة القوة، فكما أن الضمير متفاوت في الدرجة كذلك الأعلام متفاوتة في الدرجة. قال وأقوى الأعلام أسماء الأماكن لقلة الاشتراك فيها، أسماء الأماكن يعني مثلا مكة، مكة هذا ما تجد اشتراك فيها، هي بلد واحد اسمها مكة، صح؟ فلقلة الاشتراك فيها التعيين فيها أقوى، فقالوا أعلى درجة في الأعلام الأماكن، لأن لا يكون فيها هناك مزاحمة ومشاركة في الأسماء إلا نادرا. قال لقلة الاشتراك ثم أسماء الناس، ثم أسماء الأجناس، أسماء الناس يعني زيد عمرو أحمد محمد هذه تأتي بعد الأماكن، ثم أسماء الأجناس مثل أسامة للأسد، ثعالة للثعلب، هذا يسمى اسم جنسي. طيب فهو علم لكنه شائع في جنسه، لا يدل على فرد واحد وإنما على جنس الأسود، فهذا يأتي في الدرجة الأخيرة. قال وأقوى أسماء الإشارة ما كان للقرب، يعني مثل هذا هذا، ثم ما كان للوسط، ثم ما كان للبعد، للوسط مثل ذاك هذا وسط، ذلك هذا أبعد، هذا أبعد، على القول بأن للمشار إليه ثلاث مراتب، بعضهم يقول للمشار إليه ثلاث مراتب، مرتبة قريبة ومرتبة متوسطة ومرتبة بعيدة كما سيأتي إن شاء الله في أسماء الإشارة. وأقوى أنواع التي للعهد ما كانت فيه للعهد الحضوري، ثم ما كانت فيه للنوعين الآخرين من العهد، ثم للجنس، وهذا قد مر معنا في المتممة وفي التعجيل الندى أن تنقسم إلى قسمين، عهدية وجنسية. فالعهدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، العهد الحضوري والعهد الذهني والعهد الذكري، العهد الحضوري مثل ماذا؟ العهد الحضوري مثل ماذا؟
الدرس.
ها؟
الدرس.
كيف الدرس؟ العهد الحضوري. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اللي دخلت عليه ال حاضر في 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 شيء حاضر، وهو هذا اليوم. ومثله كذلك الساعة، إذا مثلا قلت كلمتك الساعة، يعني هذه الساعة الحاضرة، الساعة الحاضرة. واضح هذا الآن؟ لأن الآية هذه اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في يوم ماذا؟ عرفة، عشية عرفة. طيب، عشية عرفة. فاليوم المراد به هذا اليوم الحاضر، اليوم الحاضر. وقد تكون للعهد الذهني مثل إذ هما في الغار. الغار هذا شيء معروف في الذهن، وهو غار ثور، وهو غار ثور. وتقول جاء الشيخ، إذا كان الشيخ متعاهد عليه، شيخ مركز أو شيخ مسجد أو نحو ذلك. وأما العهد الذكري هو أن يعني ماذا؟ يتكرر الاسم، يؤتى به أولا نكرة ثم يتكرر معرفة. فقول الله عز وجل في زجاجة، الزجاجة، الأل هذا في الزجاجة الثانية تسمى أل ماذا؟ تسمى أل العهد الذكري، لأن ذكرت اللفظ مرة أخرى معرفة. فإذا أقوى أنواع أل التي للعهد ما كان فيه أل العهد الحضوري، لأنه غريب في نفس اليوم. ثم ما كان فيه للنوعين، الذهني والذكري. طيب، ثم للجنس، أل للجنس مثل ماذا؟ من يأتي بمثال أل الجنسية؟ الجنسية، الإنسان، هذا هو الجنس، خلق الإنسان. ويتنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، صح؟ من يذكر؟ هذا قريب مرة معنا لتعجيل الندى. الجنسية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: استغراق الأفراد، واستغراق خصائص الأفراد، واستغراق إيش؟ استغراق الأفراد مثل وخلق الإنسان ضعيفا، يعني كل إنسان خلق ضعيف، هذا اللي تحل محلها كل. وهناك جنسية تدل على الماهية، وهو مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ شيء يعني حقيقته، ماهيته، ليست أفراده. مثل ماذا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. من الماء يعني من ماهية الماء، ليس من فرد الماء، من ماهية الماء. وأما خصائص الأفراد مثل أنت الرجل علما، يعني اجتمعت فيك خصائص الرجال. هذا مر معنا في المتممة وفي تعجيل الندى وغيرها. طيب، قال مباحث الضمير. الآن سيذكر أنواع المعارف نوعا نوعا، بدأ بالضمير لأنه أعرف المعارف بعد بعد لفظ الجلالة وضميره. قال فما لذي غيبة أو حضوري. تفضل. كأنت وهو سمي بالضمير. قال الشارح الضمير اسم جامد يدل على متكلم. بيدرسوا هنا بيجلسون هنا ومن بيقع مسؤول عليهم؟ يعني ابغتهم يجلسوا هنا وابوه هنا موجود. مع من جاد؟ والله ده صغار شكلهم ده ومراعاة ده. إذا هو ثلاثة أيام عادي صبروا عليهم. تمام. قال الضمير اسم جامد يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، مثل أنا عرفت واجبي وأنت تحترم أباك والمؤمن يصون عرضه. فأنا هذا ضمير ماذا؟ ضمير متكلم. وعرفت كذلك ضمير متكلم، لكن الأول منفصل والثاني متصل. وأنت ضمير مخاطب. وعرضه فيه ضمير غائب، عرضه هو. فمثل على أنواع الضمائر الثلاثة: متكلم، مخاطب، وغائب. قال ومعنى كونه جامدا عدم وجود أصل له ولا مشتق ولا مشتقات، يعني ليس هو فرع عن أصل ولا مشتق من أصل. هذا معنى كونه جامدا، هذا معنى كونه جامدا. فمثلا اسم الفاعل نقول مشتق من الفعل، والفعل نقول مشتق من المصدر، والمصدر ليس بمشتق فهو أصل. فهمتم هذا الآن؟ والضمير ليس بمشتق فهو أصل لا مشتق له. قال يسمى ضمير المتكلم والمخاطب ضمير حضور، وهذا معنى قوله فما لذي غيبة أو حضوري. حضوري هذا يشمل المتكلم و كذلك المخاطب. المخاطب يقال له حضور لأن فيه معنى الحضور. فلما تقول أنا، ولذلك قال هنا لأن صاحبه لابد أن يكون حاضرا وقت النطق به. لما تقول أنا مسلم تتكلم وأنت حاضر، تتكلم عن نفسك. ولما تخاطب آخر يكون هذا المخاطب حاضر عندك، أنت يا زيد، إذن هو حاضر، فيسمى بضمير الحضور، يشمل المتكلم والمخاطب. وأما الغيبة فهو غائب غير حاضر عكس الحضور، فهو نوع مستقل. قال والمعنى سمي الذي لغيبة أو حضور بالضمير كأنت وهو. فمثل بضمير المخاطب وضمير الغائب، لأن الشعر يقيد الناظم، وإلا كان الأولى أن يذكر كذلك مثال للمتكلم، مثال للمتكلم، لكن الشعر هنا يقيد الناظم، يقيد الناظم. قال وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. قال الشارح: الضمير من حيث ظهوره في الكلام وعدم ظهوره قسمان. هذا الآن تقسيم، التقسيم هذا أشار إليه الشارح كما الناظم كما سيأتي. فهذا التقسيم تقسيم الضمير من حيث الظهور وعدمه، من حيث الظهور وعدمه، فينقسم إلى ظاهر وغير ظاهر، يعني مستتر أو بارز ومستتر. قال: الأول بارز وهو ما له صورة في اللفظ حقيقة أو حكما. فالأول كالتام أكرمت الغريبة، أكرمت فيه ضمير بارز ظاهر وهو التاء، له صورة في اللفظ وهو موجود حقيقة. والثاني نحو جاء الذي أكرمت أي أكرمته، فالها موجودة حكما، لأن من أحكام صلة الموصول أن يحذف عائدها، أن يحذف عائدها. فأصل الكلام جاء الذي أكرمته، فهنا بارز في الحقيقة، وإنما حذف لجواز ذلك تخفيفا، لجواز ذلك تخفيفا كما سيأتي معنا في صلة الموصول. فلا نقول فيها أكرمته مستتر، لا، ليس مستتر، هو ظاهر، وإنما حذف تخفيفا. قال: الثاني مستتر وهو الذي ليس له صورة في اللفظ نحو حافظ على الصلاة أي أنت، فالفاعل هنا مستتر، الفاعل هنا ماذا؟ مستتر، حافظ أنت. قال: والبارز قسمان، يعني الضمير الظاهر الذي له صورة في اللفظ ينقسم إلى قسمين: متصل، الأول متصل والثاني منفصل، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: والمتصل هو الذي لا يبتدأ به في الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار، والمراد بالاختيار سعة الكلام بخلاف ضرورة الشعر، مثل التاء في قولك استمعت المحاضرة، فاستمعت التاء هنا ضمير متصل ولا يجوز أن يبتدأ به الكلام، ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار. الاختيار معناه ما 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 في ضيق عليك، أنت في سعة من أمرك، حتى يخرج الضرورة الشعرية، فيجوز أن يأتي الضمير المتصل بعد إلا في الشعر إذا احتاج الشاعر إلى ذلك، إذا احتاج الشاعر إلى ذلك. أما في غير الضرورة فلا يأتي بعد إلا، وهو ما عبر عنه في حالة الاختيار، يعني السعة في الكلام. قال: وهذا معنى قوله، الآن بدأ يشرح البيتين: وذو اتصال منه ما لا يبتدأ، يعني المتصل تعريفه هو ما لا يبتدأ، ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني في حال الاختيار. قال: وهذا معنى قوله وذو اتصال منه، أي المتصل من الضمير هو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد أداة الاستثناء إلا في الاختيار وسعة الكلام، ولا يقع بعد أداة إلا في الاختيار وسعة الكلام، يعني ما يقع بعد إلا. ثم مثل بعض الضمائر المتصلة: فاليا من ابني لضمير المتكلم في قوله كالياء والكاف من ابني. ابني هنا مثال لماذا؟ مثال لضمير المتكلم الذي هو في محل جر، في محل جر، لأن ابني مضاف والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. فقوله ابني هذا مثال للضمير في محل جر. والكاف في أكرمك، في قوله ابني أكرمك، أصل أكرمك وإنما سكن لوزن البيت. فالكاف هذا ضمير متصل وهو في محل نصب، مثال لضمير النصب. والياء والهاء من سليه ما ملك. سليه هذا مثال الياء والهاء، ولذلك قال هنا والياء من سليه لضمير المخاطبة في محل رفع، والهاء للغائب في محل نصب. سليه، فالياء إعرابه ماذا في سليه؟ مفعول به، فهو سليه في محل رفع فاعل سلي. طيب، فهو ياء المؤنث المخاطبة وهو ضمير متصل، والهاء في محل نصب وهو للغائب، فمثل للضمائر كلها. قال وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، وألف والواء والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما. قال تقدم في باب المعرب والمبني أن ألفاظ الضمائر كلها مبنية، وهذا معنى قولي وكل مضمر له البنى يجب، يعني كل الضمائر ماذا؟ مبنية. قال وإذا ثبت أنها مبنية فلا بد أن يكون لها محل من الإعراب، وهذا معنى قولي ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، يعني يلزم حالة واحدة في حال الجر وفي حال النصب وفي حال الرفع، كل موقع من مواقع الإعراب يلزم الضمير حالة واحدة لا يتغير. قال فالضمير المتصل ينقسم بحسب مواقعه من الإعراب ثلاثة أقسام. الأول ما يكون في محل رفع فقط، يعني بعض الضمائر ما تأتي إلا في محل رفع، ما تأتي في محل نصب ولا في محل جر، وهي خمسة ضمائر. التاء المتحركة بالضمة للمتكلم، هذا واحد، هو عده واحد، يعني ضمير نعم التاء، التاء، والتاء هذا قد يكون للمتكلم إذا كان مضموما ضربت، وقد يكون للمخاطب المذكر إذا كان مفتوحا ضربت، وقد يكون للمخاطبة المؤنثة إذا كان مكسورا ضربتي، فعده واحدا. فهذا التاء لا يأتي إلا في محل رفع، لا يأتي في محل نصب ولا في محل جر، كقوله تعالى فلم يغنيا عنهما من الله، كقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. أين الشاهد؟ ها؟ أين الشاهد؟ التاء في عزمت، ها؟ كيف؟ ماذا تقول؟ نعم، لأنه للمخاطب. قال وألف الاثنين هذا الثاني، كقوله تعالى فلم يغني عنهما من الله شيئا، فألف الاثنين لا يأتي إلا في محل رفع. فلم يغني، تقول يغني فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، والألف يغني، الألف في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. قال واو الجماعة كقوله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا، الواو لا يكون إلا في محل رفع، فقاموا الواو تقول في محل رفع فاعل. قال ويا المخاطبة كقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري، كل هذه أفعال أمر مبنية على حذف النون، والياء فيها جميعا في محل رفع ماذا؟ فاعل. فياء المؤنثة المخاطبة لا يكون إلا فاعلا. ونون الإناث أو نون النسوة والمعنى واحد، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن، فالنون في يتربصن في محل رفع فاعل. فإذن هذه خمسة لا تأتي إلا في محل رفع، التاء والألف ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة، ونون النسوة. طيب هذه لا تكون إلا في محل رفع، هذا النوع الثاني. الأول نقال فالضمائر، فالضمير المطلق ينقسم بحسب مواقعهم الإعراب إلى ثلاثة أقسام، الأول ما يكون إلا في محل رفع وهو خمسة، الثاني ما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط فلا يكون مرفوعا، لا يأتي في محل رفع، وهو ثلاثة، ياء المتكلم كقوله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، الشاهد من ربي، هنا ياء المتكلم جاء في محل ماذا؟ جر، لأنه مضاف إليه. ومثله آتاني، أن الياء هنا في آتاني ياء المتكلم، أتى هنا في محل ماذا؟ نصب مفعول به، فهمتم هذا الآن؟ نعم. فياء المتكلم إما أن يكون في محل نصب، وذلك إذا اتصل بفعل أو تقدمته إن الناصبة وهو يكون اسمها أو نحو ذلك. قال وكاف المخاطب، كاف المخاطب قد تكون في محل نصب وقد تكون في محل جر ولا تأتي في محل رفع، كقوله تعالى ما ودعك ربك، ودعك جاءت في محل نصب لأنها مفعول به، وربك جاءت في محل جر لأنها مضاف إليه، مضافة إلى رب فهو في محل جر، واضح. وهاء الغائب كقوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره، الشاهد له وصاحبه ويحاوره، فالها في له في محل جر، والها في صاحبه في محل جر، والها في يحاوره في محل نصب. إذن ثلاثة ضمائر تكون فقط في محل نصب أو في محل جر ولا تكون في محل رفع. قال الثالث ما هو مشترك بين محل النصب والرفع والجر، ما شاء الله يأتي فيها جميعا، وهو ناء فقط، كقوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذه الآية جمعت الثلاثة الأنواع يعني النصب والرفع والجر، فمن يبينها ويفصلها لنا عندك يا أبا بكر؟ أين ناه في هذه الآية في محل رفع؟ في محل رفع أين نجده؟ أين نجده في محل رفع؟ ها؟ ذنوبنا؟ لا، في محل جر ذنوبنا مضاف إليه. مالك يا أبا بكر؟ ذنوبنا في محل جر آمنا، أصلها آمنا، فلما دخلت علينا أضغم النون في النون، فنا هنا فاعل آمنا. آمنا النا هذه الثانية فاعل، فاعل في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، لأنه ضمير رفع متحرك. وأين نجد محل نصب؟ أين نجد محل نصب؟ ها؟ ربنا. لا ربنا، لا قلنا جر ربنا. إننا، إننا، إن واسمها نا، واسم إن يكون ماذا؟ منصوبا. فهمتم هذا الآن؟ فالآية جمعت الأنواع الثلاثة، الرفع والنصب والجر، الرفع والنصب والجر. ربنا جاءت في موضع جر، إننا جاءت في موضع نصب، آمنا أتت في موضع رفع، لنا أتت في موضع جر، ذنوبنا أتت في موضع جر. واضح؟ قال وإلى بعض هذه الأنواع أشار بقوله وكل مضمر إلى آخره، أي المضمرات كلها مبنية. الآن بدأ في شرح الأبيات. لا فرق في ذلك بين ما يكون محله الجر أو محله النصب، كلها مبنية. ثم ذكر أن الضمير نا صلح للأمور الثلاثة وهو النوع الثالث، وهذا معنى قوله للرفع والنصب وجر النا صلح، يعني يصلح للجميع، يصلح للجميع، كما في الآية ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. طيب، قال فيكون في محل جر، مثل اعرف بنا فإننا نلنا المنح. اعرف أي اعترف بقدرنا، اعترف بقدرنا. وهذا المثال كالآية، ذكر فيهنا في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. عندك يا أخانا عايض، أيننا في محل نصب في هذا المثال؟ اعرف بنا فإننا نلنا المنح. ها؟ فإننا هذا في محل نصب، وأين في محل جر؟ بنا. وأين في محل رفع؟ نلنا، نلنا في محل رفع. طيب، فجمع هذا المثال التمثيل بالرفع والنصب والجر. قال وفي محل نصب نحو إننا، وفي محل رفع مثل نلنا. ثم ذكر أن ألف الاثنين وواو الجماعة ونون الإناث، وهي من ضمائر الرفع المتصلة، تكون للغائب وغيره وهو المخاطب فقط بقرينة المثال، يعني في قوله وألف والواو والنون لما غاب وغيره، يعني تستخدم للغائب ولغير الغائب. فمثلا هنا قاما، هذا للغائب، قاما أي هما، صح. ولكن اعلما هذا لماذا؟ للمخاطب، اعلما أنتما. فهمتم هذا الآن؟ فإذا الألف، الألف قد تستخدم للغائب وقد تستخدم لغير الغائب وهو المخاطب. وهو المخاطب. فهذا معنى قولي وألف والواو والنون لما غاب، يعني للغائب وغيره، يعني قد تستخدم للغائب وقد تستخدم لغيره. قال هذا ومما يستعمل في الرفع والنصب والجر هم، مما يستعمل في الرفع والنصب والجر يعني غير ماذا؟ غير ناء. قلنا ناء تستخدم في النصب والرفع والجر، كذلك هناك ضمائر أخرى تستخدم في الرفع والنصب والجر مثل هم. قال فالرفع نحو هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فقوله هم هذا مبتدأ في محل رفع. قال والنصب كقوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، الشاهد سلهم، فالها فهم هنا هم في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. قال والجر كقوله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي، منهم من حرف جر وهم في محل جر بحرف الجر، فإذا هم تستخدم أيضا مثل ناء في الرفع والنصب والجر. قال وكذا الياء، الياء كذلك قد تستخدم للرفع والنصب والجر. قال نحو فكلي واشربي، هذا مثال الرفع. ومثال النصب قال نحو وآتاني منه رحمة، آتاني. والجر نحو أن اشكر لي ولوالديك، لي ولوالديك. قال لكنهما يعني هم والياء لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تأتي للأوجه الثلاثة وهي ضمير متصل للمتكلم، بخلاف الياء فإن وإن كانت تأتي للأوجه الثلاثة وهي ضمير متصل إلا أنها في حالة الرفع للمخاطبة وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، وهذا كما جاء في المثال، كما جاء في المثال. ففي المثال مثلا فكلي واشربي، هنا الياء تدل على ماذا؟ الياء تدل على ماذا؟ على المخاطبة، صح، لأن في محل رفع. لكن في محل نصب وآتاني منه رحمة، أتت في محل، أتت ماذا؟ للمتكلم، آتاني أنا، صح، أتت للمتكلم. وكذلك هم فهي في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل. يريد بهذا أن الفرق بين ناء التي تأتي على جميع الأوجه أن ناء تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة كما سمعت في الأمثلة، كما سمعت في الأمثلة، بخلاف الياء وهم فإنها أحيانا تأتي للمخاطب وأحيانا تأتي للمتكلم، ومثلهم كذلك أحيانا تأتي متصلة وأحيانا تأتي منفصلة، بخلاف ناء فإنها لا تأتي إلا متصلة، هذا هو الفرق، وإلا فهي تأتي هذه أيضا على الأوجه الثلاثة. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.